الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى ميراث الوالدين والأولاد ذكر بعد ذلك ميراث الأزواج وما يتصل أيضا بالإخوة والأخوات لأم إذا كان الميت يورث كلالة، فقال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول الله تبارك وتعالى: ولكم معاشر الرجال، معاشر الأزواج، نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والولد هنا يشمل الذكر والأنثى كما سبق. فإن كان لهن ولد، يعني ابن أو بنت، فلكم الربع مما تركنا، وذلك بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين إن وجد ذلك. وكذلك هؤلاء الزوجات النساء لهن الربع مما ترك الأزواج الرجال إن كان لهم ولد ذكرا كان أو أنثى، فإن وجد فلهن الثمن مما تركتم. ولو كان الزوجات عددا، يعني للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع، فيشتركن في الربع، أو إن كان الميراث لهن الثمن فيشتركن فيه، ويقسم بينهن بالسوية، يعني من كانت على قيد الحياة بعد وفاة الزوج. هكذا قرر الله تبارك وتعالى، وذلك أيضا بعد الوصية أو الدين. ثم ذكر بعد ذلك ما إذا مات رجل أو امرأة وليس له ولد ولا والد، هذه الكلالة يقال من تكلله النسب، يعني أحاط به، والكلالة على الأرجح هو من لا أصل له وارث ولا فرع، ليس له أصول ولا فروع في الميراث، يعني الميراث أصول وفروع وحواشي. فإذا لم يوجد أصول ولا فروع فمن الذي يرث في هذه الحالة؟ الكلالة، من يحيطون به من الإخوة والأخوات، أشقاء أو لأب أو لأم، على تفاصيل معروفة في هذا الباب. فإذا كان يورث كلالة وله أخ أو أخت فالنصيب السدس، يعني مات وله أخت لها السدس، مات وله أخ فقط له السدس. هؤلاء الإخوة هم الإخوة لأم بهذه الآية بالاتفاق، فهم يتردد نصيبهم بين السدس إن انفرد أحدهم، أو يشتركون في الثلث إن كانوا أكثر، يعني إذا كان اثنان فأكثر فيشتركون في الثلث، ويقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة التي تكون القسمة فيها بالسوية في حال الإخوة والأخوات لأم، يقسم بينهم بالتساوي، فيشتركون في هذا الثلث، لا فرق بين الذكر والأنثى، فهذا فرضهم وميراثهم، وذلك أيضا بعد الوصية والدين إن وجد، من غير ضرر على الورثة بالوصية، فلا يوصي وصية يقصد بها إبعاد أو إضرار أو إنقاص حق أحد من الوارثين. بهذا أوصى الله تبارك وتعالى وصية من الله أوصاكم بها، والله عليم حليم، عليم بما يصلحكم، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ألاحظ ما يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والمعاني. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فبدأ بنصيب الرجال، وهذا كما ذكرنا من قبل كعادة القرآن يقدم نصيب الرجال أو ذكر الرجال ثم يذكر بعده النساء. وتأمل أيضا هذه الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فعلق ذلك بلفظ الزوجية دون ذكر المرأة، إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بسبب الزوجية، وهذه الزوجية مشعرة بالمشاكلة والمجانسة والمقاربة. ولذلك فمثلا لما كان التوارث منقطعا بين المسلم والكافر فذلك من موارع الإرث، دل على أنه لا مجانسة بينهما ولو كانت هناك قرابة. لكن هنا لا قرابة بين الزوج والزوجة من جهة النسب ربما، ولكن يوجد المقاربة من جهة الزوجية. وقوله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ذكر ميراث الزوجين قبل ذكر الكلالة، مع أن الكلالة من جهة القرابة والنسب، لكن كأن ذلك والله تعالى أعلم لقوة الوشيجة والصلة والرابطة بين الزوجين. وهذا فيه عبرة، إذا كان الله تبارك وتعالى قدم ميراث الزوجات على الكلالة وهم الإخوة والأخوات مثلا من يحيطون بالميت من غير الأصول والفروع، فدل على قرب المرأة من زوجها، وهذا القرب الذي يكون بسبب المعاشرة. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الزوج هو العشير، لأن ما بين الزوجين من أعظم العشرة، فهما في عشرة دائمة مستمرة. وإذا كان كذلك فإن ذلك يعني رعاية هذه الوشيجة والإحسان بين الزوجين، وأن تكون هذه العلاقة مبنية على التواصل والمودة والإحسان، وليس الإساءة والمنافرة والمضارة ونحو ذلك. ثم هذا التوارث بين الزوجين، كل ذلك يقول: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، فلا سيما ما يتعلق بالنساء، من بعد وصية يوصين بها، يعني ما اكتفى من بعد وصية توصون بها أو دين، وذكر ذلك أيضا في حق الزوجات، كأن ذلك تنبيه والله تعالى أعلم على أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة ومن حقها أن توصي، ولا تحتاج في ذلك أن تستأذن من زوجها أو من أبيها أو نحو ذلك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، فاعتبر وصيتها، ووصيتها كوصية الزوج فيما لا يتجاوز الثلث. إذن كما ذكرنا في مناسبة سابقة، المرأة يمكن أن توصي، يمكن أن تهب، يمكن أن تتصدق، يمكن أن تبيع، أن تشتري، ولا يتوقف ذلك على إذن وليها. وذكرنا ما يدل على الصدقة لما حث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد النساء على التصدق، فكان بلال رضي الله تعالى عنه قد وضع ثوبه، فكان النساء يلقين فيه الحلي، وهذه أشياء لها قيمة، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهن أن يستأذن أزواجهن. وهذا يعني أن التسلط على المرأة في مالها، سواء كان ذلك مرتبا أو كان تركة أو غير ذلك مما عندها، وأن يطالبها الرجل بأن ترجع إليه في كل صغيرة وكبيرة، ويحاسب هذه المرأة الزوجة على القليل والكثير أو يأخذ ذلك منها، فإن هذا ليس من حقه. لكن نحن نقول إذا كان يترتب على هذه التصرفات في النفقات الكبيرة مشاكل بين الزوجين وشقاق، فيمكن أن ترجع إليه تطيبا لقلبه ودفعا لأسباب النزاع بين الزوجين، وإلا فلا حق له شرعا، لا حق له شرعا في ذلك. ولاحظ تكرر هذا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. كل هذا لتأكيد أمر الوصية وشدة الاهتمام بها، وأنها ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان، وذلك أن لا يغفل عنها. ولاحظ أنه قدمها على الدين مع أن الدين مقدم عليها، يعني إذا مات الميت فإنه يجهز من تركته ويقضى دينه قبل تنفيذ الوصية، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك يقسم الميراث. فلو كان عليه دين يستغرق التركة لم تنفذ الوصية، وإنما يقضى دينه إبراء لذمته. لكنه هنا في الذكر في الآية قدم الوصية على الدين، كأن ذلك للاهتمام بها من جهة، ولأنه قد يستثقلها الوارثون لأنها من غير عوض، يعني الدين يقولون هذا في مقابل، وأيضا له من يطلبه من الغرماء ومن يجري خلفه يطالب به، لكن الوصية لا يوجد من يطالب بها، وقد يستثقلها الوارثون كأنها تقتطع من حقهم من غير مقابل، ليست بغرم يطالب به الميت في مقابل شراء أو نحو ذلك أو قرض اقترضه، وإنما هكذا تذهب، فيشعرون أن ذلك كأنه يثقل عليهم، كأنه اقتطع من نصيبهم، فقد يتساهلون فيها وقد يضيعونها ويفرطون فيها وقد يبخسونها، فقدم الوصية على الدين وتكون من رأس المال غير مضار. والإضرار في الوصية ذكر بعض أهل العلم أنه من كبائر الذنوب، مثل لا وصية لوارث فلا يجعل الوصية للوارثين، وكذلك أيضا إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بالثلث بقصد المضارة، والمقاصد معتبرة شرعا ولو كان ذلك في المأذون، يعني المأذون الثلث فما دونه، لكن لو قصد به المضارة فإنه يأثم بذلك. وإذا كان هذا في ماله الذي اكتسبه لا يجوز أن يقصد بوصيته المضارة، فكيف بالمضارة بغير ماله؟ فلا يجوز إيصال الضرر إلى أحد من المسلمين فضلا عن القرابات من ذوي الرحم أو الزوجات أو نحو ذلك. فهذا كله مما دلت عليه الآية. وكذلك أيضا فإنما ذكر الله تبارك وتعالى في شأن الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني تورث كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، ما قال فلهما، قال فلكل واحد منهما السدس، فهذا للتأكيد، لئلا يقال مثلا بأن ذلك إنما يكون للرجل وأما المرأة فلها دون ذلك. فلكل واحد منهما السدس، سواء كان رجلا ذكرا أم امرأة. وكذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى: وصية من الله، لاحظ نكر لفظ الوصية ونونه للتفخيم كأنه يعظم شأنها. وكذلك أيضا إضافة ذلك إلى الله تبارك وتعالى: وصية من الله، يوصيكم بذلك، وصية كائنة من الله تبارك وتعالى. وإذا كانت الوصية من والد فلها شأن، فكيف إذا كانت من الله تبارك وتعالى فشأنها أعظم، والله عليم حليم. فهذه الشريعة أحكمت انتقال الأموال وضبطت ذلك ضبطا دقيقا، وذلك لحكم سامية. فهذه الأموال تتفرق بين الوارثين، فيصل ذلك إلى طبقات في المجتمع، فيكون المال متداولا فلا يكون حكرا. يعني لو كان المال مثلا عند الولد الأكبر لما حصل مثل هذا الانتفاع، لكن هذه البنت لها كذا، وهذا ابن له كذا، والأم لها كذا، والزوجة لها كذا، والأب له كذا، فإن لم يكن أصول ولا فروع فالإخوة والأخوات، فيتفرق هذا المال لربما على عدد كبير من الوارثين، لربما 10 أو أكثر أو أقل بعد أن كان بيد واحد، وبهذا يكون المال متداولا بين الرجال والنساء الصغار والكبار، ويحصل بذلك انتفاع القدر الأكبر من المجتمع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم في القرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.